بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
هذا سائل يقول، وهو من يبدو من خارج المملكة، يقول: هل يلزم تغطية الرأس عند دخول الحمام، حيث اشتهر في بلدنا أنه لا يجوز دخول الحمام والرأس مكشوف؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتغطية الرأس عند دخول الحمام غير لازم، لأنه لا دليل على ذلك، وإن كان الفقهاء يستحبون أن يغطي رأسه، وبعضهم يعلل أن الشعر فيه مسامات، وما حوله فيه مسامات في الجلد وفي الشعر، إذا كتمت بالغطاء وغطيت فإنه يسهل خروج الخارج، وإذا وجدت هذه المسامات مفتوحة وغير مغطاة فإنه قد يصعب خروج الخارج ويحتاج إلى جهد أكثر. هذا ما قاله بعضهم، والحقيقة أن المسألة لا دليل عليها، فلا يمكن أن ينص على استحباب ذلك إلا بدليل، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل.
نعم، أحسن الله إليكم. مريض عملت له عملية في عينه، فمنع الطبيب أن يمس عينه ماء، فكيف يتطهر للصلاة؟
عليه أن يغسل بقية الأعضاء والوجه سوى هذه العين، يغسلها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، إما مرة أو مرتين أو ثلاثا، وتبقى هذه العين، إن أمكن مسحها فهو المتعين، وإن لم يمكن تيمم لها.
يتيمم يعني يغسل
البقية، كل ما أمكن غسله يجب غسله،
ثم يتيمم تيممه للصلاة.
إذا لم يستطع المسح، وإن أمكن المسح، لسيما إذا كان عليها لفافة أو شيء من هذا ومسع عليه كفى.
نعم. يقول هذا السائل: ما رأيكم حفظكم الله في كتاب شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله؟
كتاب شعب الإيمان للبيهقي كتاب عظيم ونفيس، وفيه آداب وفوائد وأحاديث كثيرة جدا، لكنها مختلفة المراتب، فمنها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن ومنها شديد الضعف، بل فيه بعض الموضوعات، وهو كتاب مسند، وأصله شعب الإيمان للحليمي. شعب الإيمان للحليمي مطبوع في 3 مجلدات وغير مسند. البيهقي رحمه الله أسند أحاديث هذا الكتاب وزاد عليها، وهو كتاب عظيم يستفاد منه في لا سيما في الشعب التي هي من فروع الإيمان، يستفيد منها المسلم عموما، لأنها مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، لكن ليكن على حذر، لأن فيه من الأحاديث الضعيفة الشيء الكثير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر؟
هذا الحديث مخرج في الصحيح: لا عدوى، أي لا انتقال للمرض من مريض إلى سليم. لا عدوى يعني أن المرض لا ينتقل من المريض إلى السليم. وللعلماء في هذا النفي مسلكان: إما النفي القاطع الجازم، وأن مخالطة السليم للمريض كمخالطة السليم للسليم، وأن المرض لا يمكن أن ينتقل بمجرد المخالطة. ومنهم من يقول لا عدوى، أي لا ينتقل المرض بنفسه بل بتقدير الله جل وعلا، والمخالطة من أسباب الانتقال، معنى أنه لا ينتقل بنفسه ولا يعدي المريض السليم تلقائيا من غير أن يريد الله ذلك. فالمنفي انتقال المرض بنفسه، وأما انتقال المرض من المريض إلى السليم بتقدير الله جل وعلا وجعل هذا سبب في الانتقال، هذا قال به جمع من أهل العلم، ومنهم من يجعل النفي مطلق، فلا عدوى مطلقا. إذن كيف يقول وفر من المجذوم فرارك من الأسد في نفس الحديث؟ هذا فيه نوع إثبات للعدوى، مما يدل على أن لا عدوى نفي الانتقال المرضي من المريض إلى السليم بنفسه، وفر من المجذوم يبقى على الاتقاء وبذل السبب في عدم المخالطة لئلا ينتقل المرض بتقدير الله جل وعلا. ومنهم من يقول أن فر من المجذوم، الذين ينفون نفي مطلقا، يقولون أن قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد من باب الاحتياط، العدوى منفية مطلقا، لكن خشية أن يصاب السليم بمثل المرض الذي أصيب به المريض فيقع في نفسه أن المرض انتقل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، فيقع في حرج من مخالفة النص، ومن أجل ذلك قيل له فر لئلا ينتقل، لئلا تصاب بنفس المرض فيقع في نفسك أن المرض انتقل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، وإلا فقد أصيب ابتداء. ولذا جاء في الحديث من أعدى الأول، من أعدى الأول. وعلى كل حال، من يقول أن العدوى المنفية مطلقة ومخالطة المريض مثل مخالطة السليم، هذا له وجه والحديث ظاهره يدل عليه. ومن يقول أن هناك عدوى لكن بتقدير الله جل وعلا، والمنفية هي أن يسري المرض بنفسه، يسري المرض تلقائيا بنفسه، هذا لا شك أنه منفي عند الجميع ولا طيرة.
نعم،
هذا التطير معروف عند العرب، أنه إذا أراد أحدهم أن يهم بأمر تطير، فينظر إلى الطيور، فإن مرت من شماله تشاءم وترك هذا العمل، وإن مرت من يمينه تفاءل وأقدم عليه. فلا طيرة، لا الطيور هذه لا علاقة لها بوقوع الأمر وحدوثه الذي قدره الله جل وعلا، فهي منفية وهي من الشرك، الطيرة شرك. ولا هامة.
الشيخ، الطيرة هنا يعني فقط في هذه الحالة تطلق طيرة، أو أنه في كل تشاؤم طيرة؟
هو كل تشاؤم، التشاؤم ممنوع.
نعم.
والطيرة ما أمضاك أو ردك،
هذا الحد.
نعم، الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولا هامة، الهامة التي يقال لها البوم، طائر معروف إذا نعق في بيت أو في مكان يحكمون على أهله بأنهم عرضة للفناء، فإن نعاقه وصوته نعي، وهذا لا أصل له، لا أصل له، بل هو كغيره من الطيور، بل هو كغيره من الطيور، ولذا نفاه في الحديث. ولا هامة ولا صفر، العرب يتشائمون في شهر صفر، يتشاءمون منه ويتمنون أن يتعدى بدون كوارث ولا مصائب، لأنهم وقت شؤم، ولا شك أن هذا من التشاؤم المذموم. وصفر كغيره من الشهور لا ينسب إليه شيء، وهو من الوقت الذي لا يجوز ذمه، من الدهر الذي لا يجوز ذمه. ومنهم من يقول أن صفر داء يصيب البطن، داء يصيب البطن فنفي لأنه لا حقيقة له ولا وجود له، لكن مع ذلك الظاهر منه أنه صفر الشهر الذي يتشاءمون به، وكانوا يتشاءمون بالنسبة للنكاح في شوال، العرب يتشاءمون، وكانت عائشة رضي الله عنها تحرص على التزويج في شوال مقاربها ومعارفها ومن ردا لهذا التشاؤم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يقول: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ وهل إذا كانت المقبرة على طريقها في البلد وسلمت على الأموات من خارجها هل يعد ذلك من الزيارة؟
أما بالنسبة لزيارة النساء القبور فحرام، لا يجوز أن تزور النساء القبور لأنهن ضعيفات ويحصل منهن ما يحصل من الجزع وغيره مما لا يجوز فعله، قد يحصل نياحة ويحصل ندب وشق للثوب ولطم للخد والصدر ونتف للشعر يحصل منهن لأنهن ضعيفات، ولذلك منعن من زيارة القبور، وجاء في الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا تجوز زيارة القبور للنساء. وأما إذا كانت المقبرة على طريقه كما يقول وسلم على الأموات من خارج المقبرة هل يعد ذلك من الزيارة؟ لا يعد زائرا حتى يدخل المقبرة ويقول الأذكار المشروعة في ذلك ويسلم ويدعو للأموات، ولو قدر أنه سلم من خارجها لا سيما إذا كان السور لا يحجب الرؤية، نعم، فلا مانع من ذلك، ويرجى أن يكون أن يثبت له الأجر، لا سيما أنه عرف عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر، والذي يظهر أن الحاجز معروف في ذلك الوقت يعني من خارج القبور.
على الشيخ بالنسبة لزيارة القبور يحسن هنا لو تفضلتم ببيان صفتها حفظكم الله.
إذا دخل المقبرة يشرع أن يسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم مستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم أغفر لأهل مقبرة كذا.
نعم، دعاء عام.
دعاء عام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأهل مقبرة البقيع. المقصود أنه يدعو لهم دعاء عاما ثم يذهب إلى من يريد السلام عليه والدعاء له فيستقبل وجهه ويسلم عليه، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو له.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل ويقول: المسلم الذي لا يعرف كثيرا من أحكام الدين هل يجوز أن يختار شيخا معروفا بعلمه ويقرأ في فتاواه ويعتمد عليها في حياته، وهل يقتصر على هذا الشيخ فقط؟
لا شك أن الذي لا يعرف كثيرا من أحكام الدين على ما جاء في السؤال أنه إن كان عاميا ففرضه التقليد، وحينئذ يقلد أوثق أهل بلده أو أوثق أهل العلم في من يعرف من العلماء دينا وعلما وورعا ممن تبرأ الذمة بتقليده، فيقلده ويعتني بعلمه ويقرأ فتاويه يعتمد عليها في حياته، لكن لا يزعم أنه معصوم لا يخطئ، يعتقد أنه يصيب ويخطئ كغيره من أهل العلم، لكن هذا أوثقهم عنده فاستروح إلى فتاوي واعتمدها، لا سيما من اشتهر بين المسلمين واستفاض علمه وفضله وعدم شذوذه وأنه معتن بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
شو مقصود بالشذوذ شيخنا؟
الشذوذ مخالفة أن يفتي بفتاوى لا أصل لها، كثير من ذلك لا دليل عليها من الكتاب والسنة، ويكثر الشذوذ عن أهل العلم ويبعد كثيرا عنهم ويعرف بهذه المسائل التي يشذ بها. أما إذا استقام أمره وصار أمره على الجادة واستفاض فضله، فالعلم بالاستفاضة، فالعمل بالاستفاضة معروف عند أهل العلم، لكن لا يزعم مع ذلك أنه معصوم وأنه أصوب من غيره في جميع المسائل. لكن هذا جهد هذا العامي، وإن انتقل من غير قصد لتتبع الرخص إلى غيره من أهل العلم الموثوقين في بعض المسائل، لأنه يرى أو سمع من يثق به أن هذه الفتوى عند فلان أرجح أو شيء من هذا، لا مانع، لكن لا يكلف العامي أن يبحث في كل مسألة أيهم أرجح وأيهم لا، ما صار عامي. إذا كان يعرف أن يوازن بين أقوال أهل العلم ويرجح بينها ما صار عامي، لكن إذا كان لا يستطيع الموازنة واعتمد على عالم استفاض في أهل بلده أنه أعلمهم وأتبعهم للسنة، لا مانع من ذلك على أن يستحضر أنه ليس بمعصوم، وأن فتاوى قد يكون فيها وقد يكون، لأن العصمة لم تكن إلا للرسل.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: بعض الأحاديث التي فيها من قال كذا فله كذا في الجنة، هل يعتبر من قال ما تضمنته تلك الأحاديث من أهل الجنة لأن الله لا يخلف الميعاد؟
هذه من باب الأسباب، والأذكار والأدعية من باب الأسباب، والعبادات التي رتب عليها الثواب سبب، شريطة ألا يوجد مانع من ترتب المسبب على السبب. فالأدعية والأذكار التي رتب عليها مثل هذه الأجور يرجى أن يحصل ثوابها شريطة ألا يوجد مانع من قبول هذا العمل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ماء السيل إذا وقف عن الجريان وطال ركوده يتغير لونه، فهل تجوز الطهارة به؟
ماء السيل طهور، وننزل من السماء ماء طهورا، لكن إذا طال مكثه في الأرض وتغير لونه، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالآجن، سمونه آجن، والطهارة به جائزة عند عامة أهل العلم، وإنما كرهها ابن سيرين، وأما الإجزاء فهي مجزئة عند الجميع وصحيحة، ترفع الحدث وتزيل الخبث.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا استلمت المرأة مهرها وبقي معها أكثر من سنة وهي لم تتصرف به، فهل تجب فيه الزكاة، وكم مقدار النصاب بالريال السعودي؟
إذا ملكت أو استلمت المهر فقد ملكته، وإذا مضى عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وأما النصاب بالريال السعودي فبالنسبة للفضة العربي المعروف السعودي النصاب 56 ريالا عربي فضة، والريال العربي الفضة تختلف قيمته من وقت إلى آخر، قد يصل إلى 20، فيكون النصاب مثلا 1120، وقد ينزل وقد يرتفع، والمرجع في ذلك أهل المعرفة في قيمة الفضة. وعلى كل حال 1000 ريال ما أظن أن يكون هناك مهر أقل منها، فإذا قدر أن المهر 30,000 40,000 يؤخذ منها 2.5% ربع العشر من هذا المبلغ، فالمئة 100,000 فيها 2.5، والخمسون فيها 1,250،
نعم
1,250 وهكذا، والحساب سهل، يعني أدنى طالب علم يبين لك مقدار الزكاة.
سائل يقول: في قريتنا بنت ماتت وفي أذنها ذهب وأنزلوها القبر وهي كذلك، فهل يجوز نبش القبر لإخراج الذهب لتستفيد منه والدتها؟
الأصل بل الواجب أن ينزع هذا الذهب من أذنها، لأنه مال، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. ومع ذلك إذا دفنت ومضى عليها مدة تغيرت فيها والذهب ليس بذي بال، يعني له قيمة مرتفعة يمكن الاستفادة منها، وقد تغيرت الجثة وخرج يتوقع أنها تغيرت من طول المكث، فإن مثل هذا يترك لأنه أمر يعني ما يحتمله أقاربها بأن يروا على هذه الصفة، وإن كانت المدة قريبة والذهب له وقع وقيمة معروفة يستفاد منها فلا مانع من نبشها وإخراج الذهب من أذنها. وعلى كل حال الواجب أن يكون ذلك قبل الدفن.
نعم. سائل يقول: هل إذا سمعت رجلا جهوري الصوت من بعيد يعطس ويحمد الله، هل أشمته في نفسي أم لا بد أن أذهب إليه عنده لأشمته؟
إذا شمته في نفسك بصوتك المعتاد المألوف، وإذا كان بعيد لا يسمعه، فليس عليك أكثر من ذلك. ولو ذهبت إليه وشمته بحيث يسمع ورد عليك كان هذا أكمل، لكن بحيث لا يشق عليك. وقد ذكر عن أبي داود صاحب السنن أنه سمع رجلا في سفينة يعطس وحمد العطس وحمد الله، استأجر سفينة ما أدري عاد بدرهم أو درهمين أو بأكثر أو أقل، نسيت المبلغ، فتبعه وشمته في البحر، ثم رجع إلى مكانه فرأى في النوم من يقول إن أبا داود اشترى الجنة بدرهمين أو بدرهم، نسيت عاد. المقصود أن مثل هذا من باب الكمال وإلا لا يلزم ذلك.
لكن من حيث الحكم يا شيخ، التشميت حكمه؟
حكمه إذا عطس من حق المسلم على المسلم أن يشمت.
يقول هذا السائل: ما أفضل كتاب في معاني كلمات القرآن الكريم؟
المختصر الأفضل في المختصرات كتاب غريب القرآن للسجستاني، ابن عزيز السجستاني، يسمونه زاد القلوب. هذا كتاب مختصر جدا ومن أنفس ما كتب في هذا الباب. وفيه غريب القرآن لابن قتيبة أوسع منه، فيه فوائد، وأوسع من ذلك كله المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. هذا بالنسبة للألفاظ الغريبة التي يرجع إليها القارئ لأنها مرتبة على الحروف، مرتبة على الحروف، وبيده المصحف يمر بلفظ غريب يرجع إلى هذه الكتب، وإلا فالتفاسير لا غنى عنها، سواء كانت المختصرات أو المتوسطات أو المطولات، وكل على مستواه العلمي. فالمبتدئ يرجع إلى المختصرات، والمتوسط يرجع إلى الكتب المتوسطة، وطالب العلم يرجع إلى المطولات. نعم.
يقول السائل هنا: امرأة طلقت ولها أولاد، ثم تزوجها زوج آخر وقبل الوطء أرضعت طفلا، فهل يكون الزوج الثاني أبا له من الرضاعة؟
ليس بأب له من الرضاعة، لأن اللبن إنما ثاب من حمل من وطء الزوج الأول، فالزوج الأول هو أبوه، الزوج الأول هو أبوه من الرضاعة، والثاني لا علاقة له به، فاللبن إنما ثاب من وطئه.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.